عدد الدين لا أعلم
يعني الدين الأول
والتفسير الثاني يتكلم عن المواضع نقول الآية ما غير ناظرة للمواضع بأي حق توجه للمواضع
يعني تشكلون على التفسير الثاني تقولون
كلا التفسيرين أصلا لا
يغيرها فما هو المختار يعني إذا كلا
التفسيرين فقط لا تدخل حتى المواضع حتى الأولوية
المراد الزينة بنفسها لا تبدو فلو بدأ موضع من الجسم الممنوع إظهاره مزينا بحيث الزينة مغطية لذلك الموضع فماذا تقولون يعني أخرى
ما تتصور زي بغير موضع نقول قضية المواضع عقل على غير ناظر
إليه هي مو منظور إلى الزينة بنفسها بحيث تكون بمعزل عن الموضع يعني افرض هذا الخلخال لوحده ممنوع النظر إليه بل ممنوع النظر إليه إذا كان ملبوسا ولذلك ذكرت الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن فممنوع إبراز تلك الزينة بلحاظ وجودها على الجسم على الموضع الممنوع أما لوحدها نعم لا موضوعية للمال هذه في الأسواق الزينة لا موضوعية ولا معنى هنا للمنع عنها ما أدري وصلت لما أردتم ما أنا يعني ما توجه
يعني هو التفسير الأول ما تعيد
المراد مواضع الزينة أنا الآن لم أذكر أي ما هو أيه أنتم الآن تشكلون على تفسيرين فأقول ما هو المختار يعني وإن كان المختار سوف يكون قول إحدى قول ثالث لعله هنا القوم افترقوا على هذين الرأيين إما أن يراد الزينة أو موضع الزينة مواضع الزينة فأنتم تقولون الزينة لوحدها لا تراد لأنه لا معنى للمنع عنها لوحدها بل بما هي موجودة في الموضع الممنوع
ولا معنى لإرادة الموضع لوحدها
فتميلون إلى القول الأول يعني كأنكم
على القول الثاني والشيخ هنا ما رجح يعني ما رأيه
من وجه هنا ذكرهم عن كرأيين مطروحين بأن على كل حال هنا من أدلة القائلين أيضا بالمنع قوله تعالى وأما الاستدلال بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فقابل للتأمل لأن غض البصر ليس بمعنى تركه رأسا ولكن عدم الاعتناء مثلا عدم تعميق النظر عدم الاكتراث يعني فيقول هذا لا يدل على المنع فقابل للتأمل لأن غض البصر ليس بمعنى تركه رأسا والمنع مطلقا بل بمعنى عدم الطمع في الشيء وجعله مغفولا عنه على أنه قد يقال بأن المراد غض البصر عن خصوص الفروج بقرينة السياق سياق الآية ويحفظ فروجهم المراد يعني موضع مخصوص لا كل موضع يعني هنا أصلا لم تأتي الآية لتتكلم عن الوجه والكفين بل على ما اتفق من الجميع حرمة إبدائه وكذا حرمة النظر إليه بقرينة سياق الآية كما يقول المستدل هنا ثم يذكر أربعة وجوه للاستدلال على جواز النظر إلى الوجه والكفين فيقول وأما استثناء الوجه والكفين لدى جمع من الفقهاء فلعدة وجوه، وهو المشهور هذا الزمان لعدة وجوه، يعني في الزمن السابق كان الزمن القديم، يعني الشيخ الأنصاري، يعني خلنا في العصر الذي كان فيه الشيخ الأنصاري وشيخ الجواهر، كان صاحب الجواهر على المنع، على القول بالمنع، الشيخ الأنصاري على القول بالجواز. إذا صعدنا فوق هناك زمان المحقق كان على القول بالمنع، أليس كذلك؟ طار ذكرنا هالشكل. المحقق قال بأنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين على كراهية ولكن مرة لا أزيد، يعني هذا على تفسير أن الأولى لك والثانية عليك وكذا، فاختار المحقق ذلك وكذا العلامة في أكثر كتبه، ولكن العلامة في التذكرة اختار التحريم مطلقا، حتى المرة الواحدة لا تجوز، أما في أكثر كتبه ما لا إلى قول خاله وأنه في المرة الواحدة تجوز
مطلق المرة الواحدة
على كراهة، نعم لمرة واحدة. على كل حال هو صاحب الجواهر يقول في أنه يحرم النظر، بل يرى الإجماع على ذلك، صاحب الجواهر يقول يحرم النظر مطلقا إلى الوجه والكفين مرة وغير مرة إلا في الاضطرار، فيقول في حال الاختيار بالإجماع، بل كما ذكرنا بضرورة المذهب، بل ترقى وقال بضرورة الدين بأنه يحرم ذلك. احنا الآن ننظر إلى الأدلة هنا وتقارن بالأدلة المقابلة، فقال أول رواية يذكرها التمسك بصحيحة الفضيل، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين، الفضيل بن يسار، عن ذراعين من المرأة هما من الزينة التي هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال نعم وما دون الخمار من الزينة، الآن الكلام في الذراعين، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين، فهل الوجه مشمول؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فيكون الوجه مشمول للمنع من إبدائه إلا لمن استثنوا في الآية، فإن الوجه يقول المصنف لا يستره الخمار بادن، والكف فوق موضع السوار هنا الساعد أول، فهذا هو الممنوع تبعا للذراع الذي قال في الرواية أنه نعم، ولكن يبقى هذا خارجا من هذا المنع، والإمام هنا في معرض البيان، فلو أراد ذكره بالمنع لذكره، وحيث لم يذكره فبقرينة الحكمة يدل على الجواز، والكف فوق السوار لا دونه، فتكون الصحيحة دالة على جواز إبدائهما، فغير منظور إلى الوجه والكفين بالمنع في هذه الصحيحة. واضح تقريب الاستدلال؟ لا مو أولوية، الآن ذكرت مواضع منع عنها في معرض بيان الحكم، فتبقى المواضع، يعني افرض مثل يقول هنا المدير فليدخل فلان وفلان وفلان، معنى الذين بقوا لم يسمح لهم بالدخول، هنا فليمنع فلان فلان فلان، معنى الباقين غير ممنوعين. هنا الرواية في صدد منع أجزاء لم تذكر الأجزاء التي هي محل الخلاف، فيتمسك القائلون بالجواز بمثل هذه الصحيحة على القول بالجواز لأنه لم يمنع،
توضيح الخمار
يعني في كتب اللغة ما يستر في أصله ما يغطى به الشيء، ولكن اصطلاحا ما يستر به الرأس مثل المقنعة في هذا الزمان، ما يستر به الرأس. فالنساء في الجاهلية كنا يلبسنه، ولكن أضيف إليه في الإسلام وليضربن بخمورهن على جيوبهن. كانت الجيوب والنحور بادية، فأمرنا بأنه إضافة إلى ما كنا يفعل ستضاف هذه. فلماذا لم، لو أريد ستر الوجه لماذا لم يذكر؟ فيتمسك أيضا القائلون بجواز إبداء الوجه بهذا المعنى، بأنه لو أريد إضافته إلى المنع كالنحور لذكر. لكن يقول هذه الرواية أكثر ما تدل عليه تدل على حرمة الإبداء، لكن لو بدا تدل على، عفوا، على جواز الإبداء، لكن هل هذا يلازم جواز النظر إليه؟ بعضهم قال بالملازمة أنه ملازمة عرفية، وبعضهم قال لا، نحن نمنع هذه الملازمة بدليل أنه بالنسبة للرجل يجوز له أن يبدي ظهره مثلا، يعني ما لم يتعارف على إبدائه من غير العورة. العورة بالاتفاق أنه لا يجوز له إبداؤها، ولكن افرض مثل الصادر أو الظاهر يجوز له إبداؤه، ومع ذلك لا يلازم هذا جواز نظر المرأة الأجنبية إليه. فيقول هذه الصحيحة لوحدها لا نستطيع أن نستدل بها، لا تعين القائلين بالجواز على القول لوحدها، يعني على القول بالجواز، لأن إلا أن الاستدلال بها يحتاج إلى ضم مقدمة أخرى، وهي أن جواز الإبداء يستلزم جواز نظر الغير، وقد ترفض الملازمة المذكورة. بعضهم قبل بها، وهؤلاء المتمسكون بالجواز، ولذا والبعض رفضها. ولذا يجوز للرجل، يقول القرين على المانع من هذه الملازمة، ولذا يجوز للرجل عدم ستر بدنه من دون استلزام طبعا ذلك البدن عدا العورة.
يعني وصل لنا أساس على حرمة النظر بما يجب بما بالمنع من الإبداع، يعني ما منع النظر من الإبداع نستدل بالتلازم العرفي على حرمة النظر. فما لم تمنع النظر ليس هناك شيء يدل على حرمة النظر فيه حتى نطلع من
هذا. هذا دليل المانعين. مو أنت ولا أعيد، عفوا،
استدل يعني هو ما هو الدليل على حرمة النظر؟ دليل على حرمة النظر هو أن النظر منع الإبداع بعض المواضع من خلال
مواضع الزينة مثلا،
فهناك ملازمة بين حرمة الإبداع وبين جواز النظر.
نعم. بين حرمة الإبداع والحرمة من قبل الذكر الأجنبي.
فالمواضع التي لم تحرم المرأة بعدم إبدائها
على الجواز،
ليس هناك دليل على حرمة النظر إليها. لا نحتاج إلى،
فتقول إذا أبطلنا تفسيرهم في تلك المواضع لا نعود بحاجة إلى دليل على الجواز. تقول يعني إذا أبطلنا قولهم، إذا أبطلنا ذلك الدليل الذي استدلوا به على المنع من النظر لا نحتاج إلى دليل للتجويز. نحن
نستدل معهم أنه حرمة الإبداع تستلزم حرمة النظر، لكن تستلزم حرمة النظر فيما منع المرأة من الإبداع.
أول الكلام أن هنا لا دليل، فتريد أن تقول أن أول الكلام أنه لا دليل على المنع من هذه المواضع. نسلم معكم بالكبرى تريد أن تقول كبرويا، لكن صغرويا أنه هذا الموضع لا دليل على حرمة إبدائه. تريد أن تقول هكذا؟ ما أدري أنا
أرد في هذا. ليس هناك واجب نظام في هذه المقدمة، باعتبار أن دليل حرمة اللغة من الأساس متوقف على الملازمة بين حرمة الإبداع وحرمة النظر. فكل موضع يثبت فيه حرمة الإبداع لا يجوز لرجل النظر إليه، لكن لو كان هناك بعض المواضع
التي لم يثبت فتقول على مبنانا احنا لم يثبت على مبنانا انتم تقولون على مبنانا لم يثبت ان الوجه والكفين يحرم النظر اليهما، فلا نحتاج الى انه يعني تقول تريد ان تقول بعبارة اخطر ان الجواز لا يحتاج الى دليل هنا على الجواز، ان فتقول على المانعين أن يأتوا بدليل المانع، وحيث لم يصمد دليل المانع ولم ينهض للاستدلال به فلا يبقى دليل، عدم الدليل دليل العدم، هكذا يعني. لكن يقول هذا مثلا رأي القائلين بالجواز، نعم يتمسكون بمثل ذلك، لكن يحتج عليهم الخطم بأن جواز الإبداع يستلزم جواز، قال إلى أن الاستدلال بها يحتاج إلى ضم مقدمة أخرى، وهي أن جواز الإبداع يستلزم جواز نظر الغير، وقد ترفض الملازمة المذكورة، ولذا يجوز للرجل عدم ستر بدنه من دون استلزام ذلك لجواز نظر المرأة إليه. لكن هذا يعني لم يكن اتفاقيا، هذا ما تتفضلون به، حيث لم يكن اتفاقيا صار محلا هنا وموردا للمناقشة. الدليل الثاني التمسك برواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها، قال فالتفسير هنا عن الإمام الصادق عليه السلام قال الزينة الظاهرة، ويفسرها الكحل والخاتم، فالكحل يكون في الوجه في العينين جزء من الوجه، والخاتم في الإصبع جزء من الكف، فدلالتها على جواز إبداء الوجه والكفين، وإن لم يكن قد ذكر جميع الوجه ولم يذكر جميع الكفين، يعني لا تدل بالجملة على جواز إبداء الوجه والكفين، ولكن تدل في الجملة كما ذكره المصنف، ودلالتها على جواز إبداء الوجه والكفين في الجملة واضحة، إلا أنه يرد عليها ما يرد على الصحيحة السابقة مضافا إلى اشتمال سندها على القاسم، ما يرد عليها بالنسبة للدلالة الصحيحة السابقة من حيث أننا نحتاج إلى ضم مقدمة أخرى، وهي أن جواز الإبداع يستلزم جواز نظر الغير. لأن عندنا مسألتان، مسألة جواز الإبداع ومسألة جواز النظر، فهل هناك ملازمة قائمة؟ ما ذكرتموه شيخنا من أنه لا نحتاج إلى مثل هذه الملازمة، لأنه لا دليل على المنع، لا دليل على المنع من منع المرأة من إبدائه. وماذا تقول في الملازمة القائلة بأنه يجوز للرجل إظهار ظهره ولا يجوز للأجنبية أن تنظر إليه؟ قد يقال بأنها تسري إلى هذا المورد، يعني كما تقوم الملازمة هنا، يعني عدم الملازمة ومع ذلك تقع الحرمة بالنسبة للمرأة فيما لو نظرت، هنا افرض انه يجوز للمرأة ان تبدي تمسكا بالقول بالجواز، يجوز للمرأة ان تبدي هذه المواضع لكن الآن بدل بين الرجل والمرأة، كما يجوز للرجل ويحرم على المرأة، يجوز للمرأة لو تنزلنا وقلنا بالجواز، يجوز للمرأة ولكن بضم هذه الملازمة يحرم النظر على الرجل.
ما هو الدليل على حتى لو
تعدية هذه الملازمة إلى هذا المورد؟ يعني كما أنه يجوز للرجل أن يظهر ولا يجوز للمرأة أن تنظر، على القول تنزلا إلى على القول
نحتاج إلى دليل يثبت حرمة نظر الرجل ما يجوز للمرأة أن
القائلون هناك يدعون وجود دليل، أنت تناقشهم في مبناهم، هم على مبناهم يرون وجود دليل على مبناهم، هم لو تنزلوا هذا النقاش متى يتم شيخنا؟ تدينهم بما لو مضوا إلى مبنى القائلين بالجواز، فتقول ما دام قلتم بالجواز فهنا لا نحتاج إلى مثل هذه الملازمة، لكن وعلى قولهم بالمانع فيبقى الأمر بحاجة إلى إبطال مثل هذه الملازمة. على كل حال ننظر إليها بعد حين، لكن هنا دلالتهما واحدة، ويبقى هنا الإشكال السندي في القاسم بن عروة الذي لم تثبت وثاقته، بل الوارد ذمه في بعض الروايات، ولكن شلون يمكن إثبات وثاقته على بعض المباني، يعني مثلا وروده في نوادر الحكمة أو رواية المشايخ الثقات عنه، فهذا مو مباني اتفاقية، فممكن يعني لاقل بعض القائلين يعني بالجواز هنا هم يقولون بأحد هذين المبنيين، افرض يمكن تصحيح. عندك وجه آخر سيدنا؟ المشايخ الثقات، من نقول المشايخ الثقات على الاستراحة شلون؟ شفيه أحمد بن نوادر، هذا قلنا في نوادر الحكمة، في شيء ثاني يأتي الوجه جيم ودال، وصلى الله على محمد.